الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ما صلة هذه الآيات بما قبلها؟ تأملوا الإخوة، لما ذكر الله تعالى في آخر الآية المتقدمة أن الحكم إليه جل وعلا، ثم قال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فذكر بعد ذلك شيئا من صفاته العظيمة التي لما يتفكر فيها الإنسان يعرف أن الله تعالى وحده هو المستحق للإنابة والتوكل عليه، وهو الذي له الحكم وحده جل وعلا. فقال: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمتصف بهذه الصفات العظيمة الذي خلق السماوات والأرض، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، هو الذي تنيب إليه وتتوكل عليه، وهو الولي الحق. فقال هنا: فاطر السماوات والأرض، يعني خلقهما على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهذه نعمة من الله تعالى. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فجعل للذكر زوجا وهي الأنثى، وجعل للأنثى زوجا وهو الذكر، فجعل الأزواج من أنفسنا. تخيل لو أن زوجتك من يعني نوع آخر في الكائنات، كيف ستتآلف معها؟ كيف ستأنس إليها؟ وكيف ستسكن إليها؟ فهذا من رحمة الله تعالى ومن آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فبذلك يحدث الأنس بين الزوجين. ولذلك من تمام شكر هذه النعمة أن المسلم عليه أن يقيم الحياة الزوجية على التآلف والتراحم، وأن يملأ بيته سكينة ومودة ورحمة، لا أن يكون هذا البيت محلا للمشاكل والخلافات والنزاعات. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وبذلك يحدث التكاثر وتستمر الحياة ويستمر النسل، وأيضا كما عرفنا يحدث التعاون بين الزوجين على طاعة الله وبناء بيت مسلم، وكذلك يحدث بين الزوجين من السكينة والمودة والرحمة والأنس ما يعني يزيدهما إيمانا ومحبة لله جل وعلا، وتحقيقا لعبودية الله جل وعلا. أن الزواج يهذب النفس ويطمئن القلب ويبعده عن الشهوات المحرمات، ففي النهاية هو يؤدي إلى تحقيق الإيمان والعبودية لله جل وعلا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، وهذه أيضا من رحمة الله تعالى ونعمته على بني آدم، أنه خلق لهم من الأنعام أزواجا. فالأنعام من الإبل والبقر والغنم ينتفعون من لحومها وألبانها وأوبارها وأشعارها، فجعل أيضا من الأنعام أزواجا، فيحدث التكاثر فلا تنقطع هذه النعمة. قال: ومن الأنعام أزواجا، ثم قال: يذرأكم فيه. يذرأكم فيه يعني يكثركم ويخلقكم. الذر يعني هو التكثير، ذلك يعني الذرية يعني الأولاد، يعني فيها معنى الكثرة الذرية. فيعني يرزق الإنسان بولد واثنين وثلاثة فيكونون يعني ذرية للإنسان. فيعني كثر هذا الإنسان لما كان يعني واحدا فردا في الحياة فكانت له ذرية. فهذه الكلمة فيها معنى التكثير، يذرأكم فيه يعني يكثركم فيه. الضمير هنا يعود على يعني هذا التدبير الذي هو التوالد والتزاوج، هذه النعمة يعني يكثركم بسببه، بسبب التزاوج، بسبب هذه النعمة. وتأمل، قال يذرأكم فيه، ما قال يذرأكم به يعني بسبب هذا التزاوج، بل قال فيه. وفي تدل على الظرفية ويعني الإحاطة، مثل ما تقول يعني غمست يدي في الماء فالماء يحيط بيدك. كذلك يذرأكم فيه يعني يكثركم يعني في هذه النعمة، نعمة التزاوج. وهذا يعني من باب المبالغة، يعني هذا أبلغ. فكأن الفرد لا يستغني عن هذه النعمة، نعمة التزاوج، فكأنه فيها. ويعني التكثير، تكثير النسل واستمرار الحياة ما يكون إلا بهذه النعمة، فكأنها يعني تحيط بالفرد ولا يمكن أن ينفك عنها إذا أراد أن تستمر الحياة. يذرأكم فيه، يكثركم في يعني بسبب هذا التوالد، حتى قال فيه من باب المبالغة كما عرفنا، قال يذرأكم فيه. وتأمل هنا يعني هذا أيضا يتناسب مع مقصود السورة. مقصود السورة يعني كما عرفنا الاجتماع على إقامة دين الله، فالتزاوج فيه اجتماع بين الذكر والأنثى، ثم يحدث يعني بينهما الأنس ويعني ينجبان الذرية الكثيرة. فتأمل حتى الآيات الكونية والنعم الربانية التي ذكرت في هذه السورة تتناسب مع يعني مقصد السورة. ثم قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأمل إلى هذا التنبيه الجميل هنا لما ذكر التزاوج بين المخلوقات، وأن كل مخلوق من الإنسان ومن الأنعام الحيوانات له زوج، يعني له مثيل يشبهه ويحتاج إليه، ويحدث بينهما تزاوج حتى تستمر الحياة. فبعد ذلك نبهت الآيات على تفرد الله تعالى بالوحدانية، فقال ليس كمثله شيء. هذه عبرة عظيمة، أن الإنسان إذا رأى يعني أن لكل مخلوق مثيل يشبهه، ومن كل شيء خلقنا زوجين، قال لعلكم تذكرون يعني فتعرفون أن الله وحده هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا اعتبار جميل بهذه الآية الكونية. فلما ترى يعني الأزواج المختلفة في الكائنات كلها تتفكر في تفرد الله تعالى بالوحدانية. ليس كمثله شيء، الله تعالى لا يشبه شيء ولا يماثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. ليس كمثله شيء، لا يماثله أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأنه الواحد الأحد الواحد القهار، لا نظير له ولا مثيل. ليس كمثله شيء، وذلك لكمال جلاله وعظمته وإحسانه وجماله، فله الكمال المطلق فلا يشبه شيء جل وعلا. ليس كمثله شيء. وتأمل كيف قال ليس كمثله شيء، وهذا يعني النفي للمثلية عن الله تعالى. تأمل كيف هنا جاء أيضا بصورة فيها مبالغة في النفي، قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشيء يعني من الأشياء، بل قال ليس كمثله شيء. ومثلي هنا المراد به هو الله جل وعلا، يعني المثل هنا المراد به ذات الله جل وعلا، لكن هذا أسلوب في اللغة، يعني مثل ما أقول مثلك لا يبخل، وأريد مثلك يعني أنت، فلما أقول مثلك لا يبخل هذا أبلغ في النفي، يعني لما تنفي الشيء أو تنفي المعنى عن يعني المثل، فانتفاء هذا المعنى عن الأصل من باب أولى. يعني إذا كان مثل الأصل يعني لا يشبه شيء، فكيف بالأصل من باب أولى أنه لا يشبه شيء؟ فهذا يعني من باب الـ يعني الزيادة في النفي أو التأكيد في النفي والمبالغة فيه، ليس كمثله شيء. والكاف أيضا تأمل للتأكيد، ليس كمثله شيء جل جلاله، وذلك لكماله وجلاله، فقال وهو السميع البصير. تأمل يعني لما نفى الله تعالى عن نفسه المثلية لا يماثله شيء لا يشبه شيء، في الوقت نفسه أثبت لنفسه الأسماء والصفات العلية، فقال وهو السميع البصير، يسمع كل قول ويبصر كل فعل وهو السميع البصير. وذلك حتى لا توهم متوهم أن معنى ليس كمثله شيء تعطيل الله تعالى عن كل الصفات، حتى لا توهم الإنسان مثل هذا التعطيل المطلق، فبعد ذلك لا يصف الله تعالى بأي صفة من الصفات، هذا كلام باطل. فوصف الله تعالى نفسه بالصفات الكاملة وهو السميع البصير. وأيضا هنا خص السمع والبصر لأن هذه الصفات من يعني أصل الكمالات، يعني لا شك أن من أشرف الصفات وأكملها العلم، والعلم راجع إلى السمع والبصر. فبهذا يكون يعني الإحاطة في إدراك المعلومات، وهو السميع لا يخفى عليه صوت، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات ومع تفنن الحاجات، فالله تعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء وهو السميع البصير. فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله وهو السميع البصير. فالمسلم يراقب الله تعالى لما تستشعر أن الله تعالى يسمعك، يسمع كل كلمة تقولها، فتراقب الله تعالى، فما يخرج من لسانك إلا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهو السميع البصير. ذلك يعني بعض السلف يقول صحبت الربيع بن خثيم قال صحبت 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد، يعني كل كلام يصعد إلى الله جل وعلا، تتكلم بالكلام الذي فيه خير، فيه ذكر لله، فيه مؤانسة لأهلك، فيه أمر بمعروف نهي عن منكر، فيه نصيحة. وكذلك هو البصير فيراك أينما كنت لا تخفى عليه خافية، فاحذر من أن يراك الله تعالى في مكان لا يحبه، يراك في مكان معصية، بل اذهب إلى الأماكن التي تحبها الله، لما تصلي في المسجد في بيت الله فالله تعالى يستبشر بك ويحب أن يراك في هذه الأماكن الطيبة وهو السميع البصير.
من رمالها تعلمنا النقاء، من مياهها شربنا الوفاء، من نخيلها استلهمنا العطاء، من جبالها ورثنا الشموخ، قرى ومدن من الإمارات نسكن فيها وتسكن فينا. قرى ومدن الثلاثاء 7:30 مساء على نور دبي.
هذه الآية في الحقيقة آية عظيمة الإخوة، هي في الحقيقة مثل القاعدة والقانون في أسماء الله وصفاته. فمعتقد المسلمين وأهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله تعالى لا يماثله شيء ولا يشابه شيء جل وعلا، وفي الوقت نفسه يثبتون الأسماء والصفات الحسنى لله جل وعلا، لأن الله قال وهو السميع البصير فليس كمثله شيء. هذه الجملة تنفي عن الله التمثيل والتكييف، أن تتخيل الله بصفة معينة بكيفية معينة أو تشبه الله بخلقه، حاشا الله تعالى عن ذلك، وتعالى عن ذلك ليس كمثله شيء. وفي الوقت نفسه تثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه وهو السميع البصير، فالله تعالى يسمع ويبصر، فتثبت معنى الصفة لله. نعرف يعني معنى السمع إدراك الأصوات، والبصر يعني إدراك المرئيات والمحسوسات، ولكن كيف يكون هذا؟ الله أعلم. الكيفية لا يخوض فيها العقل لأنها أمر غيبي، الله تعالى يعني ما أخبرنا عن هذه الأمور، وإنما وصف الله تعالى نفسه بصفات تليق بكماله وجلاله، فنثبت الصفات كما يليق بالله. فلا يلزم مثلا إذا أثبتنا السمع والبصر لله أن نشبه الله بخلقه، مع أن الإنسان سميع وبصير، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالله تعالى سمى الإنسان سميعا بصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا، ولكن أين سمع الله من سمع الإنسان؟ وأين بصر الله من بصر الإنسان؟ كل يليق بحاله. فإذا أثبت السمع للإنسان هذا السمع يكون سمع ناقص، الإنسان يسمع بحدود معينة ويرى ما أمامه، فهذا السمع والبصر يليق بنقص الإنسان وضعفه وعجزه. وأما إذا أثبت السمع والبصر لله فيليق بكماله وجلاله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى، فالسمع يسمع كل شيء والبصر يبصر كل شيء جل جلاله، وهكذا في كل الأسماء الحسنى. فتأمل، لما أثبت السمع والبصر لله أثبت هذه الصفة بدون أن تمثل الله بخلقه. ولا يلزم يعني من أن يكون الإنسان سميعا بصيرا أن يكون يعني 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 في هذا تشبيه إذا أثبت هذه الصفة لله تعالى، أبدا، أن كل يليق بحاله، وهذا أمر واضح والحمد لله. ولذلك الآن إذا مشيت على هذه القاعدة يطمئن قلبك، مثل يعني إذا قرأت مثلا الآن قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى كما في صحيح مسلم يقول: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله تعالى يثبت لنفسه أن له وجها يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من أنت حتى تأتي وتقول لا، ما نثبت الوجه لله، الله ليس له وجه، وإذا قلت الله له وجه سأشبه الله بالإنسان وسأجعل لله وجها كوجه الإنسان، هذا تشبيه وهذا تمثيل يتنزه الله تعالى عنه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ولكن لا يعني هذا أنك تنفي هذه الصفة عن الله، هذا تحريف للقرآن. الله تعالى يقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما تثبت هذه الصفة تثبتها كما يليق بجلال الله، تقول الله تعالى له وجه لا يماثل وجه الإنسان، لا يماثل المخلوقات، له وجه يليق بجلاله وعظمته جل جلاله، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك إذا مشيت على هذا المنهج يطمئن قلبك، ما تتذبذب في أسماء الله وصفاته. وهذا كما يعني جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك لما سمع هذه الكلمة أطرق برأسه وعلته الرحضاء، يعني تصبب من العرق تعظيما لله، كيف تتجرأ أن تسأل مثل هذا السؤال؟ ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول. الاستواء معلوم، استوى على العرش يعني على العرش جل جلاله، لكن الكيف مجهول، الله أعلم كيف ذلك. فنثبت الاستواء كما يليق بجلاله بدون أن نشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم قال: والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب من كلام الله تعالى، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية كيف استوى هذا بدعة، أن الله ما أخبرنا بالكيفية. فإذا هذا منهج أهل السنة، هذه عقيدة المسلمين في إثبات الصفات لله تعالى، وهذه الفطرة، أنت تؤمن بالله وتؤمن بأسماء وصفاته وعظمته بدون أن يخطر في بالك كيفية معينة، أو بدون أن يخطر ببالك أن الله يشبه خلقه، أبدا، مع إثبات الصفات لله كما يليق بعظمته وجلاله جل وعلا. فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من خاض في علم الكلام ونفى بعض الصفات عن الله بحجة أن العقل لا يقبلها، أن العقل لا يقبلها، وأن في هذا تشبيه لله بخلقه، فهؤلاء كثير منهم رجعوا في آخر حياتهم، حتى قال أبو المعالي الجويني رحمه الله، وقد خاض رحمه الله في هذا الباب في بداية عمره، ثم رجع إلى هذه العقيدة التي هي عقيدة الفطرة، رجع إلى هذا وقال: أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، لأن العجائز هكذا على الفطرة،
يفهمون هذه الآيات كما يليق بجلال الله وعظمته. ما يخطر يعني في يعني القلب شيء من التشبيه أو شيء من يعني نفي هذه الصفات عن الله جل وعلا. فإذا هذا من كمال الله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال الله تعالى أيضا يعني لما تفرد بالكمال والجلال جل وعلا، أيضا يعني ذكر هنا تفرده بالملك والعطاء والمنع، قال له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، من الأرزاق، من الأمطار، من الهدى الذي ينزل من السماء، له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق. فالبسط والتضييق هذا كله من الله تعالى بحكمته ورحمته. قال إنه بكل شيء عليم، فهذا البسط وهذا التضييق راجع إلى علم الله وحكمته، والله تعالى بكل شيء عليم، هو الأعلم بما يصلح عباده. فارض باختيار الله تعالى لنفسك، ولا تتسخط، ولا تظن أن اختيارك أنت لنفسك أحسن من اختيار ربك لنفسك، حتى تكون مطمئن القلب، مرتاح البال، منشرح الصدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني تجد إنسانا يسعى ويكدح ولكن رزقه يسير، يعني بالكاد أنه يستر على نفسه وأولاده وأهله، وآخر ربما جلس في بيته تأتيه الملايين. والله تعالى بكل شيء عليم، وهذه الدنيا ابتلاء. لا تظن أن البسط والتضييق يعني إنما هو راجع إلى الكرامة والإهانة، أبدا. لا تظن أن الذي يبسط الله تعالى عليه من الدنيا والأموال أن الله يرضى عنه ويحبه، أو أن الذي يضيق الله تعالى عليه أن الله يهينه، أبدا. كما قال الله تعالى، قال في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، يعني لغفلته. والمسألة مسألة ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، قال كلا. فالمسألة مسألة ابتلاء، ما يدل هذا على الإهانة والإكرام. وإنما المسلم يعني إذا بسط الله عليه يقوم بالحق الواجب عليه، يتصدق وينفق، وإذا ضيق عليه في الرزق يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وتأملوا يعني السورة كيف ترسخ يعني اليقين بمشيئة الله في كل شيء، وهذا يتناسب مع مقصد السورة من تفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ثم يقول الله تعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تأملوا الآن لما ذكر هذه الصور الكونية يعني والنعم الربانية، انتقل إلى النعمة الروحية الإيمانية، وهي أعظم نعمة، نعمة الشريعة، النعمة بهذا الدين. وصانا هنا في هذه الآية بإقامة الدين والاجتماع عليه، وهذا من أبرز مقاصد هذه السورة. فيقول الله تعالى، شرع لكم من الدين، يعني سن لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. يعني دين الإسلام الذي شرعه الله تعالى لنا هو في حقيقته وصى به نوحا. تأمل إلى دين الإسلام ما أعظمه. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وهو دين الإسلام. ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فدين الإسلام مشتمل على الأديان السابقة، خلاصة للأديان السابقة، وهذا لكمال هذا الدين، لأنه الدين الخاتم، ختم الله تعالى به الأديان، فكان مهيمنا على كل الأديان، واجتمعت فيه كل الخيرات التي في الأديان السابقة. فقوله تعالى هنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ذكر نوح أولا لأنه أول رسول، بعد يعني طبعا آدم نبي من أنبياء الله وما أرسل إلى أقوام مخالفين، وإنما لما ظهر الشرك في الأرض أرسل الله تعالى نبيه نوحا بتوحيد الله جل وعلا، ما وصى به نوحا وهو التوحيد. فهذا يدل على يعني أن الإسلام دين عريق، الإسلام دين الرسل جميعا، وهو بمعنى الإسلام العام يعني الاستسلام لله بالتوحيد والعبودية له وحده جل وعلا. فلا تشرك بالله شيئا، لا تصرف العبادة لا لنبي مقرب لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي، الدين لله وحده جل وعلا. وهذا الذي أوحاه الله تعالى وصى به نوحا أن يعني يدعو قومه إلى عبادة الله وحده جل وعلا. ثم قال والذي أوحينا إليك، تم كيف ذكر بعد ذلك دين الإسلام، فهذا للإشارة إلى أن دين الإسلام هو خاتم الأديان، لما ذكر أول الأديان ذكر آخر الأديان، ثم ذكر بعد ذلك ما بينهما. قال وما وصينا به إبراهيم، خص إبراهيم لأن ملة إبراهيم تميزت بالحنيفية الخالصة لله تعالى، فكذلك دين الإسلام يعني راجع إلى هذه الملة الخالصة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدين الإسلام يتميز بالإخلاص الكامل. تأمل مثلا في الشرائع الماضية، يجوز مثلا السجود لغير الله من باب التكريم، من باب الاحترام، كما قال الله تعالى عن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام وخروا له سجدا، وكما سجد الملائكة لآدم. هذا السجود ليس سجود عبادة وإنما سجود ماذا؟ تكريم. ولكن في دين الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا حرم السجود لغير الله مطلقا؟ حتى إذا كان من باب الاحترام والتكريم ما يجوز أن تحني ظهرك، ليس فقط مجرد سجود بل مجرد أن تحني ظهرك هكذا احتراما، هذا لا يجوز الانحناء لغير الله. لماذا؟ لأن هذا الإسلام يتميز بكمال الإخلاص لله، هو دين الحنيفية السمحة الخالصة لله تعالى. فإذا خص إبراهيم للدلالة على يعني تميز الإسلام بيعني الشريعة التي كانت في زمن إبراهيم التي تميزت بالإخلاص التام. وكذلك يعني تأمل يعني مثلا عبادة الحج، كيف أن إبراهيم يعني وقف بعرفة ورمى الجمرات ويعني ذبح الذبائح، وكل هذا يوجد الآن في ديننا في الحج، مأخوذ عن ملة إبراهيم عن سنة إبراهيم. وتأمل في الحج كيف نصلي خلف مقام إبراهيم بعد الطواف بالبيت، كان في هذا إشارة إلى اتباع ملة إبراهيم. فهكذا دين الإسلام يرجع إلى هذه الملة. ثم بعد ذلك ذكر موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، لأن شريعة موسى هي أعظم شريعة من حيث الأحكام بعد شريعة القرآن، التوراة فيها الأحكام الشرعية، وشريعة عيسى مكملة للتوراة، الإنجيل مكمل للتوراة، فجاء فيه بعض التخفيفات وجاء فيه المواعظ والرقائق، ودين الإسلام جمع بين هذا وهذا، فهو يعني مليء بالأحكام الشرعية التي تصلح حياة الناس. تلاحظ مثلا دين الإسلام جاء بالمحافظة على الضرورات الخمس في الحياة، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه أمور خمسة ما يستغني الناس عنها. فتأمل كيف حرم الشرك، حرم الخمر، حرم قتل النفس، حرم الربا، حرم الزنا، حرم السرقة، كل هذا محافظة على حياة الناس، فيسعد الناس الدنيا والآخرة. شرع الأخلاق الحسنة من الصبر والشجاعة والحلم والإنفاق والكرم والتسامح والإحسان، فدين الإسلام جمع كل خير، وفيه أجمل عبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، فجمع كل هذه الأخلاق الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، العفو عن الناس، فجمع جميع ما في الأديان الماضية من يعني مصالح وخيرات. قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ولذلك المسلم عليه أن يحمد الله تعالى على هذه الشريعة. ولذلك من أذكار الصباح أن تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تستشعر يعني هذه الأمور الجميلة في دين الإسلام، أنه فطرة، أنه ملة إبراهيم، الملة الحنيفية، ما تتذلل لأحد في دين الإسلام وما تخضع لأحد إلا الله جل وعلا، لا لملك ولا لمخلوق ولا لصاحب يعني قبر نبي صالح أو كذا، أبدا لا تخضع ولا ترجو ولا تتوكل ولا تخاف إلا من الله جل وعلا. فهذا يعني من جمال هذا الدين، فالله تعالى جمع فيه كل خير في الشرائع الماضية. ثم قال الله تعالى لعلنا نختم بهذه الجملة: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا ما وصانا الله تعالى به، والأديان كلها والشرائع الماضية كلها جاءت لإقامة الدين، يعني إقامة الخضوع والعبودية والتوحيد لله جل وعلا وعدم التفرق في دين الله. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وذلك بإقامة التوحيد لله والعبودية لله وعدم التفرق، بل يجتمع الناس على إقامة العبودية لله. وهذا هو مقصد السورة، سورة